لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم، أي ما كنت عندهم يا محمد، فتخبرهم، بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر، كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ذلك، أي ما سبق ذكره من نذر أم مريم، وأنها كانت أنثى، وأن الله أوحى لنبي ذاك الزمان زكريا بأن تقبل مريم نذيرة، على خلاف الشريعة التي كانت منزلة على بني إسرائيل، وفي هذا إرهاص بأن هذه الشريعة سيدخلها نسخ من الله عز وجل. فأم أول تشريع تغير في بني إسرائيل فيما أنزله الله على موسى أن الله قبل مريم وهي أنثى نذيرة، قبلها نذيرة من أمها. ذلك كذلك لما رأى زكريا حالها سأل الله الولد وقد بلغه الكبر، لم يقل وقد بلغت الكبر، قالوا بلغني الكبر، أحاط به الكبر والأمراض والأسقام والضعف والخور الذي يصيب الكبير من كل مكان. سأل الله عز وجل الولد، بشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولكن تأمل معي قصة مريم فيما يأتي وقصة زكريا فيما مضى. الله قال لزكريا عليه السلام: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال الله عز وجل فيما يأتي من آيات لمريم عليها السلام، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. هل من فرق؟ فرق كبير. قلنا تعجل واستغرب زكريا الولد، طلب من الله الآية، فذكر الله له الآية، متى سكت؟ 3 أيام. اعلم أن هذه الآية دلالة على حصول الولد، فالولد بالنسبة لزكريا ما كان من وطن، كان كبيرا، فهو آية لا تقل عن آية حمل مريم بعيسى، إلا أن الزوج حاضر في قصة زكريا، وقصة مريم لا زوج لها، فبمجرد أن يسكت يكون الولد. إذن هذه آية، لذا الله قال كذلك الله، قال يفعل، ما قال يخلق في حق زكريا، في حق مريم قال يخلق. موضوع عيسى فيه بت وقطع أنه ليس بإله، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، هذا ليس بمربوب وليس بإله، إنما هو مخلوق في لبس فرفع. أما في موضوع زكريا الأمر لا يحتاج، الأمر واضح جدا أن يحيى له أب وله أم، ولم يزعم أحد أنه إله، فقال عن يحيى كذلك الله يفعل ما يشاء، وفرق بين يخلق وبين يفعل. ولذا الله عز وجل هنا يقول: ذلك من أنباء الغيب، تلك ما سبق من إخبار الله لنا عن زكريا وقصته، وكيف أن الله عز وجل رزقه يحيى وقبلها مريم، وكيف أن الملائكة كانت تخاطب مريم، وأنها أمرتها بالعبادة يا مريم، الآية التي قبل هذا، اتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أمر بت قطع بأن مريم لا صلة لها بالألوهية، وأنها أمة لله، وأن الملائكة تأمرها إن الله اصطفاك. ثم قال وطهرك، ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، ذكر الله اصطفائين لها، وبين الاصطفائين، الاصطفاء الأول بأن قبلها نذيرة، والاصطفاء الثاني بأن رزقها عيسى فحملت بنبي كريم، بين هذين الاصطفائين طهر وعفة، وهذا رد على من طعن فيها. قال والأمر في الحقيقة العاقل من الخلق يستغرب كل الاستغراب من علاقة النصرانية باليهودية في هذا الزمن، الذي يتأمل ماذا يجري في الكون يعلم أن من خبث اليهود أنهم لا يبشرون بدينهم، وهذا من طمعهم، وهذا من سوء خلقهم أنهم لا يحبون الخير لغيرهم. هل رأيتم يهودي يبشر بدينه؟ لكن من هو وراء الحملات التبشيرية والغزو التبشيري لبلاد المسلمين؟ اليهود بدهائهم ومكرهم وأموالهم وفكرهم، وهم لا يريدون بهذه الحملات، لا يريدون منها أن يدخل المسلمون دين النصارى، وإنما يريدون منها أن يضعفوا المسلمين بصلتهم بدينهم. هذه الحملات هكذا تريد. إلى زويمر كان يقول نحن لا نعمل على أن نخرج المسلمين من الإسلام إلى النصرانية، فهذا شرف عظيم لهم، وإنما همنا أن يكون الشباب المسلم بلا دين، نعيش كالبهائم. ولما سئل عن سر قوة المسلمين فقال له القرآن الكريم، فقال بعض البلهاء نحرقه، فقال لا، المصحف لا يمكن أن يغطى، القرآن لا يمكن أن يغطى إلا بأن ينزع غطاء رأس المرأة، فإذا نزعنا غطاء رأس المرأة غطينا به القرآن، لا يغطي القرآن إلا أن ترى المتبرجات في الشوارع. انظر إلى الشهوات واشغل الناس بالشهوات، يقرؤون القرآن ولا يفهمون، يقبلون على القرآن في رمضان يهذرمون هذرم ولا يفهمون، ويقرأ القرآن حجة عليه. وأما أن يحيي القرآن بالتدبر والفهم والعمل، فهذا أمر كاد أن يكون نادرا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرنا نقرأ القرآن كما يقرأ الخور التوراة، هذرمة للأسف. أنا لا أقلل من شأن قراءة القرآن، لكن أنا أقول أن قراءة القرآن لابد له من فهم، لابد لها من فهم، ولابد لها من تدبر، ولابد لها من عمل. ذلك من أنباء الغيب، هذه القصة ذلك من أنباء الغيب. أنباء مفردها نبأ، والنبأ هو الخبر عظيم الشأن، فليس كل خبر نبأ، وكل نبأ خبر وزيادة. فالنبأ يفرق عن الخبر، إذا كان هذا الخبر عظيم الشأن فإنه يسمى نبأ. قال ذلك من أنباء، هل قصة مريم وقصة زكريا والقصة القصة الآتية، وهذا كله تمهيد كما تأتينا ومضى بعد قليل لقصة عيسى عليه السلام وحمل مريم به، هل هذا نبأ أم خبر؟ والله إنه نبأ. قصة عيسى عليه السلام وأمه قصة من أبرز معالم الأحداث التي وقعت في التاريخ الديني، أو قل في التاريخ الإنساني، والخلاف كثير بين طوائف من جهة، ثم إيجاد ولد من غير أب حادثة ما تكررت ولن تتكرر إلى يوم الدين. فهذه الحادثة بلا شك أنها نبأ وهي ليست بخبر. فقال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب، الشيء المستور عنك، فأنت يا محمد لم تحضر ولم تشاهد هذه القصص وهذه الأحداث، وأنت لم تخبر عنها، لم يخبرك أحد عنها غير الله عز وجل بغير الوحي، وأنت لم تقرأ هذه القصص في كتاب. فمن أين لك ذلك؟ إذا كنت لم تشاهد ولم تقرأ ذلك في كتاب ولم يخبرك أحد بها، فمن أين جاءته؟ جاءته من الوحي. لذا قصة زكريا وكفالة زكريا لمريم لم تذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل، هي غيب خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا تأمل معي الآيات، ما يتلو هذه الآية، قال ما يتلو هذه الكلمات من الآية، قال: ذلك من أنباء الغيب، أنباء مخفية لا تعرفها ولا يعرفها أحد، إنما هي نوحيه إليك، نوحيه إليك. ماذا يتضمن قوله نوحيه إليك؟ تضمن أشياء، من هذه الأشياء المتضمنة أن هذا الخبر حق وصدق، لأنه من الوحي ومصدره الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا حق وصدق. أيضا هذا نتيجة لكون الأمر مغيبا، فأصبح بالنسبة إليه حاضرا، وهذا إنما هو تمهيد بسطته سورة آل عمران، وقد بسطت بطرق شتى كما تبين معنا فيما مضى، ممهدات ومقدمات قويات أحاطت بشبهة النصارى وأن عيسى ابن الله من كل مكان، فاجتثت كل شبهة من الجذور، ولم يبقى إلا القول بأن عيسى هو ابن الله من أبطل الباطل. فهذه كلها، ثم البدء بقصة عيسى بعد هذه الآية وذكر ذلك من أنباء الغيب في هذا الموضع، إشارة إلى الاحتفاء والعناية المميزة بقصة عيسى، وأن كل الذي سبق إنما هو تمهيد وتقديم لحقيقة عيسى عليه السلام. الآية التي بعد هذه مباشرة تذكر قصة عيسى وتبدأ بذكر قصة عيسى، فذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فإذا كنا قد أخبرناك بأخبار أم عيسى وتفاصيل ما جرى معها، وكيف أنها انقطعت للعبادة، وكيف أن زكريا عليه السلام كفلها، وهذا أمر أوحيناه إليك ولم يعرفه غيرك، فأنت فيما نوحي إليك بشأن عيسى المحق وغيرك الباطل، إذ أنت عرفت ما لم يعرف غيرك. وأوحينا إليك وخصصنا الوحي بتفصيل ليس فيما يخص عيسى، وإنما فيما يخص أصوله، فيما يخص أمه والتفاصيل الذي جرت مع أمه، فأن يكون الحق معك هو الأصل، وهو الذي لا يعدل عنه عاقل. فكل عاقل يعلم، الذي يعرف تفاصيل الأحداث حتى قبل موضوع عيسى وأم عيسى وتفاصيل قصة عيسى، لما بدأت أول ما خلقت، ثم كيف بدأت تدرج، وكيف خاطبها زوج أختها زكريا على أرجح الأقوال، بين قولين قلنا إما أن يقال أنه زوج خالتها أو أنه أخت، يعني أنه زوج أختها، والثاني رجحناه بضميم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عن يحيى وعن عيسى لما في المعراج قال: والتقيت بابني الخالة. فلما يكون يحيى بن زكريا ويكون العلاقة بين زكريا وعيسى الخالة، فتكون أمهاتهم أخوات، فيكون زكريا زوج أخت مريم، يكون زكريا زوج أخت مريم، والقول بأنه زوج خالتها هو نص الإنجيل، هو النص الموجود في الإنجيل، ولكن الصواب أنه زوج أختها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا موقع هذه الآية، ها هنا قد يخطر في البال أن موقعها يكون بعد عيسى، بعد قصة عيسى، لأن قصة عيسى من الغيب أيضا، لكن قصة عيسى قصة مشتركة بين الإنجيل والقرآن، لكن طالتها في الإنجيل، طالها التحريف من الجذور، ووقع فيها تغيير وتحريف، وأضفوا على عيسى عليه السلام في مجامع مذكورة معقودة في من يقرأ تاريخ الأديان، كيف أنهم غيروا الألفاظ، ثم بدأ تغيير حقيقة عيسى بتغيير الألفاظ، حتى وصل بهم المقام بالاعتداء على الله عز وجل بزعمهم أنه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نوحيه إليك. يتضمن هذا أن الله عز وجل قد خص نبيه بهذا الخبر، وفي هذا تكريم إلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت لكم أكثر من مرة إن الشرائع قسمان، أخبار وأوامر، فالأخبار متطابقة والأوامر مختلفة، فالله هو السيد، والسيد له أن يأمر عبيده بما شاء ويراعي أوقاتهم واستعداداتهم وأحوالهم، فجاءت أوامر الله تعالى مختلفة من نبي إلى نبي، ولكن الأخبار لم تكن متناقضة. نعم، في شرعنا تفصيل في الأخبار ما لا يوجد في غيره، فكما يقول فضيل بن عياض مثلا إن الله قد زين لنا الجنة ما لم يزينها لأمة، فهل أرى لها مشمرة؟ الجنة مذكورة في الكتب، في الكتب السابقة، لكن لم تذكر بالتفصيل المذكورة في كتابنا. قصة عيسى موجودة لكن صابها تحريف، لم تفصل كما فصلت في كتابنا، كما فصلت في سورة آل عمران فهي مبينة. وهنا مسألة مهمة، الدين، الأديان قسمان، تأله تعبد لله أخبار، والأخبار تريح الإنسان. قصة مثلا أصل آدم، ومن أين خلق آدم، وكيف جاء آدم، من أين جئنا، وإلى أين نحن سائرون، ولماذا خلقنا، وكيف نؤدي المهمة التي من أجلها خلقنا، هذه أخبار لولا وجودها في كتاب الله عز وجل لبقينا نسأل ونلح في السؤال، ومطلب على عقل كل يعني حريص أن يفهم هذه الأسئلة. فالله عز وجل من كرمه علينا أنه أمرنا أن نعبده بما يزكي أنفسنا وبما يعيننا في حياتنا على متاعب هذه الحياة، لكن الله عز وجل أيضا الأديان الحق، الدين الحق، دين الإسلام فيه أخبار، هذه الأخبار لها قيمة وقيمتها عظيمة، وأن يبقى الخبر محفوفا بقواعد العصمة، وأن هذا الخبر ثابت وصحيح، هذه لها من القيم ما الله به عليم. هذا أمر فقدته البشرية لما حرفت الأديان، فبقي الإسلام، فالإسلام له منة على البشرية جمعاء بأنه يخبرهم بأخبار لها محل ولها مطلب على كل عقل سليم. فتأتي الأخبار التي فيها عصمة تريح الإنسان، وإلا الإنسان يبقى في عماء لا يعرف من أين جاء ولا أين يمشي ولا أين يسير. دون الدين ما تعرف هذا، دون الدين لا تعرف هذا، فالدين راحت. الخبر في الشرع له قيمة عظيمة. نحن لما نتكلم مع النصارى اليوم كلامنا مع النصارى في معايير قبول الخبر، لو أننا طلبناهم ما هي معايير قبول الخبر عندكم؟ وكيف تفحصون الأخبار؟ وكيف تنقدونها وتعرفون الثابت السليم من الضعيف والثابت من المزيف؟ لا يعرفون، لا يوجد عندهم معايير لقبول الخبر. أما معايير قبول الخبر في ديننا ثابتة: تواتر القرآن، حفظ الله للقرآن. الله قال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قال عز وجل عن التوراة والإنجيل، قال: بما استحفظوا من كتاب الله فإن حفظوه حفظ وإن أهملوه أهمل. فرد الله حفظ التوراة والإنجيل إلى حفظ أصحابها لها. لماذا؟ لأن سنة الله أن التوراة والإنجيل ليست شريعة الله الخالدة، إنما هي شريعة مؤقتة، فحفظت في الوقت الذي احتاجه الناس، وبعد هذا وقع التغيير والتحريف، فلم يبقى إلا القرآن. لذا هذا القرآن الكريم له من الفضل، وهذه الآية ذلك من أنباء الغيب. الله يعطيك غيبا ويسد حاجتك في قضايا إنسانية وتاريخية مهمة أشغلت الباحثين. لو أنكم تعلمون ماذا كتب، لو أن باحثا نظر ماذا كتب عن عيسى باللغات كلها، فتجد خبط وخلط ودراسات تعد بعشرات الألوف على منذ أن بعث عيسى إلى الآن، وكلها يشوبها باطل إلا ما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى. لذا هذا الخبر في هذا الموقع قبل ذكر قصة عيسى عليه السلام له من الشأن ما له. والله يقول عن من أنباء، وكلمة من للتبعيض، وإشارة إلى أنك يا محمد قصصنا عليك وأخبرناك، وأن علم الله عز وجل هو الكامل، وأن علمك إنما هو بمقدار ما نعلمك، علمك بمقدار ما نعلمه. قال ذلك من أنباء الغيب، ثم قال نوحيه إليك. خبر، هذا خبر وحي قطع، خبر ليس في اجتهاد، خبر من السماء، خبر من جهة تعلم ما كان وما هو حاصل وما سيكون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وما كنت لديه، الشارح قال عنده، وفرق بين لدى وعند، مع أن لدى بمعنى العند، إلا أن لديهم بمعنى العندية، وهي العندية البعيدة غير الحاضرة، والعندية التي ليست قريبة في الزمن. إذا كنت عندهم في خبر غير حاضر وكان بعيد في زمن بعيد، العرب تجعله إيش؟ لدى. وإذا كنت أنت حاضر أو كان الخبر أنت غير حاضر لكن الخبر قريب، يقال لم تكن عندهم. ففرق بين قوله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم، وقوله وما كنت عندهم. ما كنت عندهم أي ما كنت حاضرا، وكان الخبر قريب عهد بك، لكن وما كنت لديهم فهذا نفي الحضور ونفي قرب الخبر، وأنه بعيد. مهما أوتيتم من وسائل العلم فلن تستطيعوا الوقوف على حقيقته. لذا الله قال وما كنت لديه، وهذا فيه تفصيل لنوحيه، وأنه وحي خالص، ولا يمكن للبشر أن يقفوا على حقيقة هذه الأمور إلا بخبر يأتينا من السماء. قال وما كنت لديهم، قال أي ما كنت عندهم يا محمد، قلنا عند وزيادة، عندي الخبر البعيد الذي يقول الإنسان غير حاضر ويكون بعيد من حيث الزمن، فتخبرهم بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قالوا أن مريم كانت يتيمة، وكان غير واحد يرغب و يتيمن بكفالتها، وهي ابنة رجل صالح فيهم، كان إماما فيهم، وكان له شأن بينهم، وكان معروفا بصدقه في تدينه، فأرادوا أن يكفلوا مريم فتنازعوا في كفالتها. قال: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذ يلقون أقلامهم، الأقلام مفردها قلم، والقلم من القلم، وأصل القلم في اللغة القطع، والمراد القداح التي يضربون بها القرعة، يقطعون قداحا ويلقونها لتخرج القرعة على من يريد أن يكفل مريم عليه السلام. وهنا تتعدد الروايات في طريقة القرعة التي أجروها بشأن كفالة مريم، والقرآن سكت عن ذلك، فليس لنا أن نتكلفه، ويكفينا أن نعلم أن قرعة جرت بطريقة ما، ولا عبرة في موضوع القرعة بالطريقة التي تجري فيها، ولا أثر في الأحكام من حيث الطريقة التي تجرى في القرعة، سواء بين اثنين بالعملة اليوم، هذا نوع من القرعة، أو بالضامة التي لها وجوه، ست وجوه، نوع آخر من القرعة، أو بكتابة ورق، ثم أن يأخذ رجل ورقة ممن لا يعرف ما في هذا الورق، هذا نوع من أنواع القرعة، أو اليوم بالدواليب ويكون هنالك رقم، هذا نوع آخر من أنواع القرعة. بعضهم قال يلقون أقلامهم في نهر الأردن، تحولوا من بيت المقدس إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم، فالقلم الذي يثبت في البحر والذي هو الذي يكون صاحبه الكافل لمريم، والباقي الأقلام التي يجرها الماء، فهذا هؤلاء لا يكفلون مريم. وهذه مسألة مهمة نحتاج أن نلفت نظرها هنا، ويأتينا تفصيلها في آيات المباهلة لاحقا إن شاء الله. هنالك مسائل تفوض فيها الأمر لله، لما تكون الحجج الشرعية لا تظهر لبعض الخلق أو تثبت لجمع من الخلق، فإنك تفوض التعيين على وجه يزول به الإبهام، فتفوض أمر ذلك إلى الله. فهو هنا فوض أمر مريم لله عز وجل، كما يفوض كل من يزعم أنه على حق بالملاعنة والمباهلة أمره إلى قدرة الله، لما يقع اشتباه في الشبه في الأدلة ولا يوجد دليل عند المتنازعين يقطع، فكل منهم يتلاعن مع غيره ويفوض أمره إلى قدرة الله، هذه الملاعنة. فهذه طريقة من طرق الوقوف على الحق والوصول إليه عن طريق التفويض، عن طريق تفويض الأمر لله عز وجل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وفي هذا دلالة صريحة على أن القرعة مشروعة. قيل للإمام أحمد، يقول بعضهم إن القرعة قمار، فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذه مقالة سوء، القرعة في كتاب ربنا وحديث نبينا، هذه مقالة سوء، القرعة في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال: ثبتت القرعة في 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرعة فمذكورة في موطنين من كتاب الله في هذه الآية، وفي قوله تعالى عن يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فساهم فكان من المدحضين. والمراد بساهم اقترأ. وأما أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت القرعة في أحاديث 6 كما قال أحمد رحمه الله تعالى، منها: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ومنها وهو في الصحيحين، ومنها ما عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر اقترع بين أزواجه، ومنها ما ثبت في البخاري أن الأنصار لما التقوا مع المهاجرين قسموا بينهم بعض دورهم بالقرعة، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن سعدا أعتق أعبدا 6 له في مرض وفاته، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعبده 6. إيش أقرع يعني؟ يعني جعل العتق لمن؟ 2، و4 يبقون عبيدا، لأن الثلث والثلث كثير، فثلث 6 2، فأعتق بين 2، 6 أعتقهم وثبت الحق لهم جميعا. فماذا يفعل؟ قرعة، فعل القرعة. فالقرعة من ديننا، وتلتبس بالقمار على كثير من الخلق، وبين القرعة والقمار فرق دقيق لا ينتبه له إلا الموفق، بينه بتأصيل الإمام القرافي في كتابه العظيم الفروق، ونقله أيضا ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. قال الإمام القرافي رحمه الله: الحق إن ثبت لجمع ولا يكون إلا لواحد، فالطريقة في ثبوته لواحد أو أكثر وأن يحجب عن الجمع إنما هو القرعة. الأذان حق لكل مسلم أن يؤذن، قبل أن يوجد الآن الترتيب الإمام الذي يسمى بالإمام الراتب والمؤذن الراتب الذي يأخذ أجرا، تكون في الصف الأول، اتركك الآن من خلف الإمام في أطراف الصف، حق لكل مسلم. فلو دخل 2 فلهما فللاثنين حق، أو 3 فللثلاثة حق في هذه الفرجة، حتى أنهم يقولون في اللغة الفرجة، قالوا الفرجة بفتح الفاء في المكان المحسوس، والفرجة فرجة في المكان المعنوي، إن فرج الله الهم أو الغم يسموه فرجة، وأما المكان المادي يسمى فرجة. فأقول لكل ممن قدم ولا يوجد إلا مكان واحد في الصف الأول، لكل منهم الوقوف فيه، فلو يعلم هؤلاء حقيقة فضل الصف الأول لاقترعوا لاستهوا. النساء من كان له زوجتان أو أكثر أراد أن يسافر، فلكل من الزوجتين حق أن تسافر معه، فالحق ثبت للاثنتين، فكيف يفصل هذا الحق؟ القرعة. وأكثر من قبل أن أقول هذا أقول: الفرق بين القرعة والقمار، إذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنع، والإنسان يأخذ ويحرم بمجرد القرعة ولا يسبقها ثبوت حق لجماعة، فهذا هو القمار. وأما إن ثبت الحق لجماعة ولا يمكن أن نعطي هؤلاء الجماعة جميعا حقهم لعدم استطاعة أو لوقوع في محذور أو ما شابه، أو لوجود لازم فحينئذ نأتي للقرعة، والقرعة مشروعة. أوسع من تكلم في القرعة وفصلها وأدخلها في جميع أبواب الفقه الإمام ابن رجب في كتابه القواعد، ذكر القرعة في جميع أبواب الفقه، وشد النفس على وجه فيه استيعاب وكادت ألا تفوته شيء. ولما يسر الله لي أن خدمت كتاب طبقات قواعد ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ولله الحمد اعتمدت على نسخ منها، نسخة بخطه. لما وصل القرعة ورأيته قد شد النفس، فتابعت بحثه متابعة دقيقة، استطاع العبد الضعيف أن استدرك فوق 10 مسائل بقليل، علقتها في الهوامش. وأزعم أن من يقرأ مبحث القرعة في كتاب القواعد يجد أن القرعة قد دخلت في جميع أبواب الفقه، في جميع المسائل، فالقرعة تدخل في جميع أبواب الفقه. ومن يقرأ الأخبار بالأدلة يجد هذا. فالقرعة من ديننا. معاذ بن جبل له زوجتان ماتتا في حادثة واحدة، فلما أراد أن يغسلهما ويكفنهما اقترع بينهما وهن أموات، لكل منهما حق في التغسيل والتكفين، ولما أراد أن يلحدهما اقترع بينهما. رجل قال لإحدى زوجاته الأربع، إحداكن طالق ونسي تحديد واحدة منهن، فمن الذي يحددها؟ قال بعضهم قرعة، وبعضهم حرمه من أن يقرب أزواجه حتى يعلم منه. محروم يتزوج ومحروم يأتي أزواجه، فلم يبقى إلا القرعة، لم يبقى إلا القرعة. رجل دعاه أكثر من رجل إلى وليمة عرس، فلمن يذهب؟ القرعة. القرعة مشروعة. ومن قال إن القرعة قمار فهي مقالة سوء كما قال ابن مهد. فهذه الآية تدلل على مشروعية القرعة، وأن القرعة من دين الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن جرير خبرا عن عكرمة في إسناده شيء، فيه سنيد واسمه الحسين بن داود ضعيف، وفيه عنعنة بن جريج وهو مدلس، وتدليسه يعل به عند أساطير المحدثين. نسمع طريقة القرعة ثم نختم الكلام على الآية إن شاء الله.
قال ابن جرير عن عكرمة قال: ثم خرجت أم مريم بمريم تحملها في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهم السلام، قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حضرتها وهي أنثى، ولا يدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا، كان عمران يأمهم في الصلاة، وصاحب قرباء وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها لي، فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وكان مع ذلك أي زكريا كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم، صلوات الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين.
إذن الآية: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيضا التأكيد على أن الخبر من السماء، فكرر قوله: وما كنت لديهم. فأنت ما شاهدت لك الخبر، وأنت لا تقرأ، ولم يخبرك أحد بهذا، فهذا أمر خالص من الله عز وجل أوحاه إليك. وما كنت لديهم إذ يختصمون، والخصام في العربية أن تكون أنت في خصم أي شق، وغيرك في شق، هذا معنى الخصام. وما كنت لديهم إذ يختصمون، والمراد أنهم يتنافسون في كفالتها تيمنا طلبا للثواب وأداء لحق والدها. فإن يقال في مثل هذا: وكان أبوها صالحا. من كان أبوه صالحا فإن صلاح الأب يحفظ الأولاد، حتى ولو لم يترك لهم شيئا، فكانوا يتنافسون فيها بسبب أن الله عز وجل حفظها بصلاح أبيها، بصلاح أبيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون. قلنا هذه الآية جاءت وتدل على خلوص مريم للعبادة، وأن هذه الأخبار كانت مجهولة قبل أن ينزل الله عز وجل هذه الآيات وأن يبينها وأن يوحيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو صاحب الفضل في بيان حقيقة مريم وأنها طاهرة من الأدناس ومن النجاسات ومن الفواحش، فإن الله عز وجل قد طهرها وقد برأها فيما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلعن الله اليهود لعنات متتابعات إلى يوم الدين في قدحهم فيها وفي خوضهم في عرضها. فمريم وقعت بين جفاء وغلو، جفاها اليهود وغلبها النصارى، ولذا كانت هذه الآيات بمثابة المقدمات لما يأتي بعدها من بيان حقيقة عيسى، وهذا ما نبينه إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.